بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الواقع أن المتابع لحركة الأنبياء عليهم السلام جميعا يجد أن هناك هدف يعني سامي في هذه الحركة المضطردة من نبي إلى نبي، وهذه الحركة حقيقة وهذا الهدف هو هدف الحصول على حق إنساني لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانية. نجد أن هناك حقوق، وعلى أقل تقدير أن الحق الأدنى أو الحد الأدنى للحقوق هذه لابد أن يحصل عليها أي إنسان على هذه الأرض، وهذه يعني حقيقة أطروحة الأنبياء جميعا. يعني الأنبياء حينما جاءوا ووقفوا أمام الجائر والحاكم والجبار والطاغي في زمانه، نجد أنهم كانوا يطالبون بحقوق المستضعفين، بحقوق المحرومين، والإشارة إلى حالات الخلل التي يرتكبها الحاكم وحاشيته والسلطة الحاكمة آنذاك. لذا نجد أن كل الأنبياء حقيقة حاولوا أن يقدموا هذه الأطروحة، وهي أطروحة التثقيف على مطالبة الحقوق. نجد من الأنبياء وأوصيائهم كذلك، وحتى مرورا بكل نبي، نجد أن هناك مرحلة من مراحل المطالبة بالحقوق وتثقيف الأمة على مطالبة حقوقها بالحق المعقول، يعني بالحق المشروع حقيقة. وهذا امتد إلى حركة النبي صلى الله عليه وآله. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله حينما قام بدعوته هي حقيقة دعوة لترتيب وهيكلة المجتمع الإنساني بما ينسجم متطلبات الحق الإنساني، بما ينسجم متطلبات الفرد الإنساني. لذا نجد أنه صلى الله عليه وآله كان يركز على الحالة الإنسانية وعلى المستوى الإنساني، أن يكون بمستوى بحيث أنه يحفظ كرامة الإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن انتمائه، وبغض النظر عن اعتقاده، وبغض النظر عن موالاته للنبي صلى الله عليه وآله، وبغض النظر عن كونه أنه مثلا هو يدرك مقام النبوة أو يدرك مقام النبي صلى الله عليه وآله وشأنه ومنزلته، أو أنه لا بعيد عن هذا كله. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله تعامل على أساس الحالة الإنسانية كلها، لذلك حاول صلى الله عليه وآله بل أكد على ضمان حقوق الكل، يعني حقوق الجميع، سواء كان من انتمى لدعوته المباركة من المسلمين أو ممن كان هو خارج عن ذلك. حتى نجد أن لأهل الذمة حقوقا، وهؤلاء أهل الذمة بشرط أن يكون هناك يعني إجراء يتخذه صلى الله عليه وآله في دفع الجزية، وهذه الجزية هي حقيقة كأنما هي مشاركة أو إثبات حسن نية هذا يعني هذا الشخص أو هذه المجموعة أو هؤلاء الأفراد اتجاه الدولة الإسلامية، اتجاه دولة النبي صلى الله عليه وآله، ولا النبي صلى الله عليه وآله ودولته غير محتاجة إلى عطاء وجزية هؤلاء، إنما يريد أن يثبت حسن نيته وموقفه السلمي
بهذا
الدعم البسيط. وبالمقابل سيكون النبي صلى الله عليه وآله والدولة الإسلامية كلها ضامنة لحقوق هذا، وهو عدم الاعتداء عليه، أن يعيش في حرية، في أمن وأمان، أن يتعايش مع الآخرين، أن يتعايش مع المسلمين، أن يكون له كل الحقوق التي من شأنها أن تجعله فردا إنسانيا دون أن يكون هناك مثلا أخذا أو غمطا لحقوقه
أو
اعتداء على حرمته، لأنه أيضا له حرمة حقيقة. لذا نجد أن هذه الثقافة كانت يعني قد بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ومن هنا نجد أن هذا التحول يعني هذه الثقافة جعلت كثير من المشركين ومن الكفار ومن الديانات الأخرى حقيقة أن يدخلوا، أي تكون هناك نقطة تحول في عقيدتهم وفي بنائهم المعرفي وبنائهم العقائدي في الدخول للإسلام بهذه الطريقة. يعني نجد كثير، أنا لا يعني حتى استغل الوقت لا أريد أن أذكر الحالات والأمثلة الكثيرة التي نجد أن مثلا كثير من الرموز المعروفة في وجودها أو في مثلا في اتخاذها لعقيدة مغايرة لعقيدة النبي صلى الله عليه وآله، تحولت من خلال موقف إنساني جعله النبي صلى الله عليه وآله هدفا، وجعله صلى الله عليه وآله انعكاسا لحركته ولسيرته. لذا نجد أن هذه الحالة، حالة الحالة الإنسانية وحالة الحفاظ على الحقوق وأيضا الحفاظ على الممتلكات يعني لهؤلاء للمسلمين ولغيرهم، ضمان وجود هؤلاء في الدولة الإسلامية حقيقة جعل الكثير منهم يتحول إلى النبي صلى الله عليه وآله ويدخل في هذا الدين الجليل ويكون من المدافعين ويكون من العارفين لهذه الأطروحة الإنسانية المباركة. من هنا نجد أن دولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا عكست حركة النبي صلى الله عليه وآله بغض النظر عن الفترات السابقة،
فوارق الأحداث في الدولة
يعني ما بعيدة يعني وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى حركة الإمام أمير المؤمنين إلى حكومة أمير المؤمنين عليه السلام، هناك خروقات، لا يعني هناك تفاوت طبقي، هناك توزيع ل طبقات وجوه قبائلية معينة، هذا يعطى 1000 دينار والآخر يعطى مثلا 3 دنانير. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أرجع الأمر كله في كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله، احترام إنسانية الإنسان، احترام إنسانية المنتمي وغير المنتمي للدين للإسلام. لذلك نجد أنه كان يعطي للجميع حقوقا متساوية. نعم هناك المؤمن هو بالتأكيد أنه أفضل من غير المؤمن، هذا قطعا، ولكنه في جانب بلحاظ الحقوق نجد أن الحقوق متساوية عند الجميع، حفاظ هؤلاء على وجودهم النصارى اليهود أولئك الذين يعني لم يدخلوا الإسلام، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ضمن حقوقهم، ضمن وجودهم، ضمن أمنهم. وهكذا في عهد الإمام الحسن عليه السلام نجد أن ابن المي يعيش في أحسن حال حقيقة، وغير الذمي كذلك، يعني المسلمون جميعا يعيشون في أحسن حال لحرص الإمام الحسن عليه السلام على أن تكون أطروحة إنسانية، أطروحة عادلة، أطروحة يعني يشهد لها مثلا الجميع بأنها ضمنت الحقوق وضمنت الممتلكات وضمنت الحريات كذلك، وأقصد بالحريات حتى حرية التعبير.
نعم.
يعني لا أنسى أن في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هناك حرية تعبير، مع أن هذه حرية التعبير حرية منحرفة، يعني حرية خلاف للحالة الإسلامية، وهي مثلا على سبيل المثال أنه في الكوفة كان هناك بعض المساجد التي تعلن معارضتها للإمام أمير المؤمنين عليه السلام علنا، بل تشير الروايات إلى أنه كانوا يبغضون أمير المؤمنين عليه السلام ويسبونه علنا. فلما وصل الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام شكى بعض أصحابه أو مجموعة من أصحابه هؤلاء، قال دعوهم يعبروا عن آرائهم، وحتى الخوارج أولئك الذين خرجوا على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يتركهم ولم يحاربهم، إنما قدم لهم النصيحة، وتقول الروايات أنه خرج منهم 20,000 ورجع منهم يعني أكثر من ما يقارب 12,000 للإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعتذرون، لأنهم كانت قد غيبت عنهم الحقيقة.
نعم.
وبقي هؤلاء البعض الذين بقوا من الخوارج هم ليسوا يعني لعدم يعني معرفتهم، إنما لعدم يعني انسجامهم مع الحقوق مع الحالة الشخصية، يعني يريدون أن يثبتوا حالة أخرى استثنائية يعيشونها تحت ظل أمير المؤمنين عليه السلام في حريته. لذلك نجد أنهم يعني هم لم يقطعوا الطريق ولم يقتلوا المارة ولم يسبوا يعني ولم يعتدوا على حرمات الناس، أمير المؤمنين عليه السلام يتركهم، لكنهم هم أساءوا حقيقة، هؤلاء الخوارج كانوا عصابة من عصابات يعني داعش، هو جزء من
امتداد
لهؤلاء الخوارج حقيقة. بودي أن كنت هناك إن شاء الله تعالى في يوم من الأيام حلقة
إن شاء
الله. العلاقة بين الخوارج وبين داعش هي فرخ من فراخ الخوارج.
نعم.
حقيقة الخوارج فرخوا فالروح حالة معرفية يعني وليس حالة
فكرية. نعم
فكرية معرفية حاول هؤلاء أن يأخذوها ويستوعبوها. ولذلك نجد أن داعش اليوم هي خوارج في زمن أمير المؤمنين عليه السلام قطعا. هم يتكلمون معك في الصلاة والدين والعبادات وإقامة الحدود وإلى آخره، وهم يرتكبون القتل والذبح والزنا وهتك الحرمات وأخذ الممتلكات. هكذا كانت الخوارج في زمن أمير المؤمنين عليه السلام وامتدت حتى اليوم. هي إذن جزء من حركة الخوارج قطعا. ولذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام ضمنوا يعني ضمنوا حقوق الأمة بهذا. يعني حتى الأئمة عليهم السلام الذين تعاقبوا بعد ذلك من بعد الإمام الحسن عليه السلام، نجد أن الإمام الحسين
سلام الله عليه
لماذا ضحى بدمه الشريف؟ يعني في تعبير الروايات أن قطرة دم الحسين عليه السلام تعادل الكون وما فيه لشرفه ومقامه عند الله تعالى. لكن مع هذا الإمام الحسين عليه السلام قدم دمه ضحية لهذه المبادئ وللحفاظ على حقوق الآخرين، وإلا كان يزيد يعني حقيقة قد قدم له كثير من يعني الخيارات والبدائل على أنه يعني مجرد أن ينعزل عن المعارضة
وأن لا يطالب بحقوق الأمة. حق الأمة نعم.
أحسنتم، لا يطالب بحقوق الأمة، وأن لا يتكلم على خروقات يزيد وحكومة يزيد وسلطة يزيد ومسؤولية يزيد. وهكذا نجد أن الإمام الحسين عليه السلام رفض كل ذلك، ضحى بدمه الشريف بأولاده بعياله بكل ما يملك الإمام عليه السلام من أجل إثبات أن هناك قضية لابد من الدفاع عنها، والدفاع هي حالس الحقوق، حقوق الناس أن لا تغتصب، أن لا يعتدى عليها، أن لا يكون هناك مسؤول سواء كان في حكومة أمير المؤمنين عليه السلام أو في حكومة يزيد أو في حكومة معاوية بن أبي سفيان أو في حكومة عمر أو في حكومة أبي بكر أو في حكومة حيدر العبادي أو في حكومة أوباما. كلهم متساوون، كلهم هؤلاء متساوون، كلهم متساوون في النقد، كلهم متساوون في الحساب، كلهم متساوون في العقوبة. لذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عاقب عبد الله بن عباس في بعض الروايات أن الرسالة الموجهة في الذم والعتب لعبد الله بن عباس، وإن كان هناك خلاف، يعني أنا لا أريد أن أدخل في مدخل تاريخي آخر، ولكنه أقول أن الرسالة التي كانت توبخ الوالي على البصرة هو عبد الله بن عباس، مع أنه هو ابن عمه.
نعم.
وكان يحمل الحكمة وكان يحمل الرؤى حقيقة والمعرفة والدفاع عن أمير المؤمنين عليه السلام، لكن مع هذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يتسامح ولم يهادن عبد الله بن عباس، وقال أنك مثلا اعتديت على أموال المسلمين وحاسبه وأخذ منه كل ذلك. لذا نجد أن هذه الثقافة، ثقافة المطالبة بالحقوق، هي ثقافة أئمة أهل البيت عليهم السلام. وما بعد الإمام الحسين عليه السلام نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام حتى الإمام الحسن العسكري، سنتحدث عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، ثقافة الحقوق، ثقافة المطالبة بالحقوق هي الثقافة الأولى ومن أولويات حركة الأئمة عليهم السلام. نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام والإمام الباقر والإمام الصادق وما بعدهم من الأئمة عليهم السلام لم يهادنوا الحاكم، لأن هناك حق مغتصب.
وكذلك سمعت السيدة الزهراء سلام الله عليها كان
نعم 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 قطعا
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
بالتأكيد، ولكن أقول عن الأئمة عليهم السلام الآن سأأتي على حركة السيدة الزهراء عليه السلام وكيف أسست للأئمة عليهم السلام في مطالبة الحق. نعم. لذلك نجد أن الأئمة عليه السلام إمام بعد إمام لم يهادن الحاكم، لم يهادن السلطة، لم يهادن الخليفة في وقته، مع أن الخلفاء كانوا يرجون من الأئمة عليه السلام المهادنة على أقل تقدير والسكوت عن الخروقات، ولكنه الأئمة عليه السلام ضحوا بكل ما لديهم، دخلوا السجون، شيعتهم دخلوا السجون، قتلوا، حوربوا، صودرت أموالهم، كل ذلك من أجل إثبات أن الحاكم على خطأ وأن الحاكم مستبد وأن الحاكم أخذ منهم ما لا يستحقه وأن الأمة مظلومة ومحرومة ومنتهكة الحقوق. نجد أن السيدة الزهراء عليه السلام أسست هذا المعنى، أسست هذا المعنى للأئمة عليه السلام. لذلك في حلقات سابقة ذكرنا أن السيدة الزهراء عليه السلام أهمية حركتها عند الأئمة عليه السلام أنها أسست لهم، وهذا التأسيس هو ليس التأسيس معرفي فقط، إنما تأسيس حقيقة تأسيس ذاتي لمطالبة الحق ولذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام يقولون أن الإمام العسكري عليه السلام يقولون نحن حجة الله وأمنا فاطمة حجة الله علينا. نعم. بهذا المعنى وأمثاله أنه أنها كانت تطالب الحاكم الظالم لأنه غصب حقوق الأمة، لأنه جلس في موقع يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، كان شعار السيدة الزهراء عليه السلام هذه هذا هو الرجل المناسب في المكان المناسب، الخليفة المناسب في المكان المناسب، الرئيس في المكان المناسب، الوزير في المكان المناسب. لذلك هي حركتها سلام الله عليها أنها تريد أن تبين أن حركة السقيفة كانت حركة خاطئة وقد أخفقت في تشخيصها لمصالح الأمة هذه حركة السقيفة. لذلك السيدة الزهراء عليه السلام ضحت بكل ما تتصور وكل ما يتصور المشاهد من حياتها وراحتها وإلى آخرها وإلى كثير كثير لا أريد
من التضحيات. نعم،
من التضحيات من أجل إثبات أن هذه الحركة حركة ظالمة، ولا بد أن تشخص الظلم ولا بد أن تشخص المظلومية. المظلمة لا بد أن تشخص، الظالم لا بد أن يشخص، المظلوم لا بد أن يشخص. هي سلام الله عليها لم تدافع عن الإمام علي عليه السلام بما هو شخص
كزوج
كزوج مثلا أو كقرابة، لا، إنما دافعت عن مقام، دافعت عن مفهوم، دافعت عن معرفة، دافعت عن إمامة، ولذلك دافعت عن مظلومين ومحرومين أيضا، الأمة كلها محرومة ما بعد هذه. يعني حتى نحن اليوم نأن من تلك اللحظة يعني اللحظة الخاطئة التي ارتكبها هؤلاء في السقيفة حينما اجتمعوا وقرروا وأعطوا المحاصصات، هذه محاصصة لفلان، أبو سفيان كان غير مستحق وغير جدير لكنه أعطوه حتى يسكت. اليوم نحن نعيش نفس هذه الحالة، أبو سفيان كان معترض من المعارضين وقال لأملأنها رجالا خيلا ورجالا على ابن على فلان وفلان، ولكنه قالوا أعطوه لزياد، نعم أعطوا لزياد بن أبي سفيان ولاية الشام، ومعاوية ورثها ويزيد ورثها وفلان ورثها. ولذلك نجد أن هؤلاء حقيقة كانت المحاصصات هم بدأوا يعني هي منهج المحاصصة من هناك. زياد له حصة، عبد الرحمن بن عوف له حصة، سعد بن أبي وقاص له حصة
على حساب الأمة،
على حساب الأمة وحقوقها، وعلى حساب على حساب مفهوم النبوة صلى الله عليه وآله. لذا نجد أن هذه الحركة الخاطئة المنحرفة التي أسقطت الأمة في وحل التخلف هي من تلك اللحظة. لازمنا نحن نأن، لازمنا نحن نتفقف على هذه الثقافة، ثقافة المحاصصة، ثقافة المجاملات، ثقافة إعطاء هذا لغير في غير حقه، وترك المظلومين والمحرومين والشعوب وإلى آخره، تأنه من جراحاتها. لذا نجد اليوم، نعم الآن حتى لا أستعجل في الدخل، يعني أقول أن هذه هي حركة الأئمة عليهم السلام. ما بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ما هو موقف الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف؟ كيف تصرف الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف على تنبيه الأمة في مطالبة حقوقها؟ نجد أن أطروحة الإمام عليه السلام لخصت في دعاء. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف لخص ثقافة المطالبة بالحقوق بتشخيص الاحتياجات، بتشخيص الأمن. يعني هناك أمن غذائي أكده الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، هناك أمن معرفي شخصه الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، هناك أمن دفاعي، يعني هناك أمن عسكري أيضا شخصه الإمام الحجة. وكيف تطالب الأمة بهذه الحقوق؟ كيف تحافظ الأمة على هذه الحقوق؟ كيف ثقف الإمام عليه السلام أتباعه وشيعته والأمة جمعاء على أن هناك حقوق، هذه الحقوق لابد أن تشخص، يعني لابد أن نعلم أن ما هي هذه الحقوق وكيف نتعامل مع هذه الحقوق. الإمام عجل الله وجهه الشريف له معروف بدعائه، دعاء يعني حقيقة هو مختصر ولكنه يعني شخص كثير من الحالات. مثلا الإمام أجل الله الشريف في دعائه قال اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. هذه الحالة العبادية،
العبادية
تأكيد على الحالة العبادية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة،
ما زال في إطار العبادة،
في إطار العبادة.
نعم.
ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحالة السلوكية العامة. وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. هناك مطالبة وتأكيد على حالة العلم والمعرفة لدى الأمة. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام هذا التسديد وملء القلوب بالعلم والمعرفة وليس يعني أنه هو مجرد دعاء، إنما هو سلوك معرفة منهج. الإمام الأئمة عليه السلام هم صحيح أنهم يعني لم يستطيعوا في حركتهم أن يعني يعطوا إشارات صريحة لشيعتهم وأتباعهم، إلا أنهم نجحوا في آلية أخرى
وآلية أخرى.
نعم، آلية أخرى وهي آلية الدعاء. نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام حقيقة يعني أقلق النظام الأموي المتسلط الجبار بدعائه. هذه صحيفة سجادية، حينما تقرأ أي مناجات تجد أن هذه المناجات وغيرها من الأدعية هي حالة، هي لافتات اعتراض، لافتات اعتراض على السلطة الحاكمة، لافتات اعتراض على المجتمع الذي مثلا انحرف يمينا أو شمالا ولم يتبع أهل البيت عليهم السلام، حالات اعتراض على إلغاء الحديث النبوي، حالات اعتراض على إبعاد التفسير القرآن. وهكذا نجد الإمام زين العابدين عليه السلام نجد أنه حركته حركة دعاء، وليست تبتل ومناجات وتوسل. نعم،
والجلوس والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هي رسائل إلى
منهج.
نعم، ومنهج
منهج وسلوك. لذا نجد أن الإمام عليه السلام كلهم بهذه الصيغة. نجد أن الإمام زين العابدين الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف الآن يستعمل هذه الأطروحة، أطروحة المطالبة، يعني يثبت الحق. ما هو حقك؟ هو حق العلم. نعم، حق العلم، حق المعرفة، حق الـ يعني وثبت ألسنتنا وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، يعني حق التعامل،
التعامل وفق الحكمة والصواب وفق الحق.
فإذا هناك يعني من المخاطبات، لابد أن تكون المخاطبات العرفية فيما بين الجميع، مخاطبات يعني لا تخرج عن حدود الأخلاق، لا تخرج عن حدود الطاعة، منهج وسلوك. يعني لا أريد أن أقف عند فقرة فقرة، وإلا هي كل فقرة حقيقة تحتاج إلى حلقة بأكملها، ولكن أريد أن أشير إشارة إلى أن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف حدد الحاجات، وهذه الحاجات على وفقها، على وفق هذا التحديد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى المطالبة، يعني التأكيد على أن هذه حاجة ضرورية يجب على الأمة الحفاظ عليها. كيفية الحفاظ عليها؟
لابد أن يوفرها المسؤول للأمة.
أحسنتم. نعم. أحسنتم. ولذلك نجد أنه حينما يقول اللهم مثلا سددنا، اللهم املأ قلوبنا، على كيف يملأ قلوب الأمة بالمعرفة؟ لابد أن تكون هناك آلية وضمان وأمن تعليمي يضمن للأمة حقوق التعليم، يضمن للأمة حقوق المعرفة، أن لا تعيش الأمة حالة الجهل، أن توفر الحكومة. يعني نجد أن مثلا في حكومة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان كما قلنا أنه كان يضمن حقوق الجميع من الشيخ والمرأة والشاب وإلى آخره، والطفل كذلك يضمن لهم حق المعيشة. لذلك نجد أن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف أيضا يشخص هذا المعنى، ثم يقول عليه السلام وطهر، وهذه هذه فقرة مهمة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، وكفف أيدينا عن الظلم والسرقة. يعني هذه رسائل حقيقة،
هذه رسائل
حينما يقول الإمام عليه السلام طهر قلوبنا أو طهر أيدينا من السرقة، من الظلم والسرقة، لمن هذه؟ هل هي موجهة لشخص عادي أم موجهة للجميع؟ موجهة للحاكم، للمسؤول، للوزير، لرئيس الوزراء، لرئيس الجمهورية، لكل المجتمع، حتى للطبقات الأخرى. أيضا الطبقات الأخرى أيضا محاصرة، أيضا أن تنزه أيديها، الكاسب، العامل، الموظف.
نعم،
هذا الموظف الذي يلاحق هؤلاء المساكين بالرشوة، يعني يقول له لا أوقع لك معاملتك إلا مثلا بعد أسبوع تنتهي هذه المعاملة، لكن إذا أعطاه مثلا 10 دنانير 10,000 دينار أو 50,000 دينار حسب التعامل
حسب
يقول إن شاء الله، إذا إن شاء الله سأوقع لها، وهذه هذه سرقة، هذه خيانة، هذه خيانة. أو أن المقاول، كثير من المقاولين اليوم العراق حقيقة لماذا تأخر وتقلف عن كل الدول؟ بسبب كثير، بسبب 90% من المقاولين، الشركات الاستثمارية شركات وهمية، المقاولون وهميون، ينتسبون إلى الجهة الفلانية، إلى القرابة الفلانية من مسؤول ورئيس ووزير وإلى آخره، نجد أن الحقوق ضاعت وانتهت وأخذت الأموال وسرقت. لذلك الإمام الحجة عبد الله رجع الشريف في ثقافته يؤكد على هذا المعنى، على هذا المشروع، مشروع وسدد نعم وطهر بطوننا من الحرامي والشبهة نعم، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، وأغضض أبصارنا عن الفجور، أيضا هنا مرحلة أخرى، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة. هنا لابد أن يعني تثقيف على احترام حريات الآخرين، يعني ملاحقة الآخرين، ملاحقة أعراض الآخرين، هذه أيضا حق من الحقوق. حينما يعتدى على شخص أو على امرأة مثلا يلاحقها بالنظر بالحرام، هذه أيضا خيانة، لأنه هو يعني مثلا هناك حق من الحقوق لابد أن يحترمه. أيضا هي المرأة لابد أن تحترم حقوق الشارع، لابد أن تحترم حقوق المارة، أن لا تكون تسفر عن وجهها، لا تسفر عن جسدها، لا أن تبدي محاسنها ومفاتنها للآخرين. أيضا هذه إذا فعلت ذلك فقد اعتدت على حقوق الآخرين. ولذلك لماذا الإسلام يعاقب على التهتك والسفور؟ لأنه لابد أن تكون هناك حشمة، لأن هذه الحشمة حق المار، حق الآخرين. لأنه حينما ينظر الشخص إلى هذه المرأة وإلى مفاتنها وتعجبه حقيقة، ستكون هناك فتنة وستكون هناك مشكلة، هذه المشكلة سيلقيها على أسرته، على زوجته، لأنه يرى
على المجتمع،
على المجتمع، نعم، على الأسرة، على الأطفال، وهكذا. لذلك هو اعتداء على حقوق الآخرين. وهكذا نجد أئمة، يعني نجد الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف جعل ضمان هذه الحقوق بالمعرفة، معرفة هذه الحقوق، معرفة هذه الأمور والحفاظ عليها. هذا الحفاظ حقيقة أيضا، مثلا على سبيل المثال، يعني أنا لا أريد أن أقرأ كل الدعاء، ولو إن كان دعاء هو قصير، ولكنه مثلا وعلى وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة.
نعم،
يعني هناك حق للمرضى، هناك حق، هناك أمن صحي. هذا الأمن الصحي يؤكده الإمام عليه السلام، لكنه بصيغة الدعاء، يعني ضرورة الصحة في المجتمع الإسلامي هو ضرورة واجبة، يعني حقيقة الحفاظ على هذه الواجبات ضرورة من ضرورات الأمة. لذلك الإمام عليه السلام يشير إلى أنه يدعو الله تعالى أن تكون هناك الصحة، الشفاء للمسلمين جميعا،
وفق مقومات تعمل من أجلها الدولة في سبيل إعطاء الصحة ومتطلبات الحياة الآمنة الصحية لهذا المواطن.
بالضبط، بالضبط، قطعا أنه هناك لابد أن يكون هناك ضمان، هناك ضمان، من يضمن؟ وللأمر المسؤول عن ذلك، وللأمر يعني لا أقصد الأئمة عليهم السلام، وللأمر يتصدى للأمر، المسلمون كلهم لابد أن يكونون في رعاية هذا الحاكم، وهذا الحاكم مسؤول أمام الله تعالى وأمام الأمة أن يوفر لهم الأمن الغذائي، كما أنه يوفر الأمن التربوي التعليمي، كما أنه يوفر الأمن الصحي. لابد أن تتوفر الحالة الصحية، المستشفيات، المستوصفات إلى آخره. مو اليوم المستشفيات للأسف الشديد نحن نجد أن المستشفيات تتراجع يوما بعد يوم، هذه هي أيضا هذه
الحالة الصحية،
نعم، هذه مشكلة، وكثير من المرضى أسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل إن شاء الله بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكنه للأسف الشديد أن من يدخل المستشفى إذا كان عنده حالة مرضية واحدة تزداد إلى 10 حالات مرضية واحدة أخرى لعدم العناية، مع الاحترام الشديد مع المعذرة يعني هذا كلامي قد يجرح الآخرين، لكنه أيضا الطبيب أيضا مسؤول، يعني مسؤول عن الحالة النفسية للمريض، كيف يستقبل المريض بالخلق الحسن باللطافة، مع أنه هو الطبيب يأخذ 10,000 15,000 20,000 ما أعرف يأخذ يعني هذه
حق الفحص أو الكشفية،
حق الفحص أو الكشفية، ولكنه مع ضمان احترام المريض، أي المريض إنسان، المريض أيضا جزء من المجتمع، المريض أيضا له حق، له منزلة، له كرامة عند الله تعالى. أصيب هذا الإنسان بمرض كما في روايات كثيرة أن الله تعالى يريد إما بين أمرين، إما أن يزيل عنه بعض الذنوب ويمحصه، وإما أن يريد أن يرفع درجته. ولا يهان الإنسان حينما يمرض، لا يهان. لذلك نجد أنه حينما يدخل إلى العيادة تجد أنه يدخل إلى حالة من الإهانة حقيقة، يعني كثير من المرضى يخرجون من الأطباء هم غير راضين عن تصرفات البعض أو عن تصرفات الأكثر حقيقة، عدم رد السلام، عدم الاحترام، عدم التعامل. يجلس في عيادة هي حقيقة عيادة أنقاض وليست عيادة يعني ناس محترمين، تجد أنه لا كراسي لا كذا لا إلى آخره. هذا واقع. أنا أقول هذا تشخيص، كما أن الإمام عليه السلام الآن يشخص المشكلة، يشخص الحاجة، ثم بعد ذلك يتفرع على المطالبة. كذلك نحن نريد أن نشخص المشكلة، هذه المشكلة، هذه ضمان تشخيص المشكلة، ضمان لحقوق الآخرين، والكلام يطول فيها.
نعم. سمحت السيد، قبل أن أذهب إلى محور آخر هنا، ربما البعض يسأل ويقول هذا كلام الإمام ربما يتعين في زمن الإمام عجل الله فرجه الشريف، كون هناك دولة عالمية، دولة الأمن والاستقرار، دولة حفظ كرامة الإنسان، متطلبات الإنسان تكون حاضرة وجاهزة عند الإمام سلام الله عليه. فهل هناك من إذا أشكل حول هذا الدعاء في أن يكون هذا في زمن الإمام يتحقق، في زمننا تغيب الكثير من الأمور التي لابد أن تتحقق، كون الإنسان لابد أن يحترم في أي زمان ومكان؟
قطعا أن الإمام عليه السلام، حركة الإمام نابعة من الحفاظ على حقوق الآخرين. يعني حركة الإمام، غيبة الإمام لماذا؟ الإمام عليه السلام لماذا غاب؟ لأنه كآبائه الطاهرين عليه السلام يطالب بحقوق الآخرين. لو أنه يعلم الظالم، يعلم الحاكم، يعني لو كان بن العباس يعلمون أن الإمام هو كبقية يعني كبقية الناس، ينعزل في مسجده في مكان عبادته، يتعبد الله تعالى ويطلب الرضا والرحمة
إلى آخره، ولا تتبعه
لا أبدا، بل يكرم، بل يكرم، يعطى ما يريد. لكنها يعني حقيقة فلسفة الغيبة أن الإمام عليه السلام في بعض المرويات الشريفة أن بعض أسباب فلسفة الغيبة، لأن الإمام مطارد من قبل الظالمين. لماذا مطارد من قبل الظالمين؟
لأنه يطالب بحقوق المظلومين الناس. نعم.
لذلك نجد أن المطالبة بحقوق المظلومين هي يعني من أولويات حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. من هنا نجد أن الإمام عليه السلام في هذا الدعاء لخص حركته. لماذا هو يعني لماذا حقيقة هذه رسالة، يعني هذه لافتة أو لائحة من لائحات حقوق الإنسان. هذه كلها مطالبة بالتعليم، مطالبة بالأمن الغذائي، مطالبة بالأمن الصحي، مطالبة بالسلوك، احترام الآخرين، وطهر ألسنتنا من النفاق والغيبة وإلى آخره. السلوك، حالة التبادل الأخلاقي بين أيضا هذا حق من الحقوق، لا بد أن تضمنه الدولة. لو كان هناك اعتداء بين الآخرين فيما بينهم، الإمام عليه السلام لا يرحم هذا المعتدي، لا بد أن يأخذ حقه، الحق من هؤلاء،
من الظالم إلى
المظلوم وهكذا. إذا حركة الإمام عليه السلام هي ليست في زمن ظهوره فقط، إنما يريد أن يعبر عجل الله فرجه الشريف أن حركته ممتدة منذ من غيبته حتى ظهوره، حتى تحقيق الدولة العادلة التي ترتفع بها حاجات الأمة وحقوق الأمة إلى أقصى يعني إلى أقصى حد، وتنتهي وتنطمر حالة الظلم والمحاصصة، ويعني تقديم هذا على ذاك، والقرابة وإلى آخره، والإنسان غير المناسب في المكان المناسب وإلى آخره، كل هذه حقوق لا يمكن، يعني كل هذه حقوق لا يمكن السكوت عنها. الإمام عجل الله فرجه الشريف في هذا الدعاء قدم أطروحة حقيقة لتعريف الأمة بحقوقها والمطالبة بحقوقها. يعني الحاجات الإنسانية، كثير من اليوم العلماء الاجتماع في الغرب حددوا الأولويات
في الاحتياجات الإنسانية. نعم
نعم، الاحتياجات الإنسانية نجد أن هناك حاجات الغذائية، حاجات حسب التدرج، حاجات الإنسان الغذائية، حاجات الجنسية، الحاجات التعليمية إلى آخره، لكنهم وقفوا عن الحاجة الروحية. الحاجات الروحية وقفوا عنها، هم لم يتداولون الحاجات الروحية. الإمام عليه السلام أول ما قدم الحاجة الروحية حقيقة،
العبادية الروحية،
العبادية اللهم ارزقنا توفيق الطاعة ووعد المعصية. يعني يبتدأ حركة الحقوق والمطالبة للحقوق هو أن يكون الإنسان أول ما يرتبط بالله تعالى حتى يكون قويا. الأمة إذا كانت مرتبطة بالله تعالى لا يستطيع لا أي ظالم ولا أكبر من الظالم ولا الدول الكبرى أن تمنعها حقوقها وتغمط حقوقها. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام أكد على هذا المعنى وأي يعني سدده بكثير من الأدعية والمقالات.
سمعت السيد أيضا في هذا اليوم وهذا زمن الغيبة، غيبة الإمام سلام الله عليه، اليوم نعيش في زمن من يمثل الإمام، المرجعية الرشيدة، دورها اليوم أصبح واضحا وجليا في تثقيف التظاهرات، في تثقيف المطالبة بالحقوق الإنسانية. على مر الزمان كانت المرجعية واقفة وتتصدى لكل ما تمر به الأمة من عوارض، اليوم أكثر وأكثر العوارض تأتي إلى البلاد الإسلامية وخاصة ما يخص موالي أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين. اليوم مرجعيتنا تقف وتعطي توجيهات مستمدة من أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين، وهذا الخط الذي ينتمي إلى أهل البيت سلام الله عليهم دوره جلي وواضح. قراءتكم سمحت السيد لهذه التوجيهات، لهذه التعليمات وهذه الإرشادات من قبل المرجعية؟
في الواقع أن تاريخ المرجعية حقيقة منذ يعني بداية المرجعية، منذ نشوء المرجعية، من زمن الغيبة وبداية الغيبة حتى اليوم، نجد أن المرجعية دائما تؤكد على يعني المطالبة بحقوق الأمة والحفاظ على حقوق الأمة كما هم أهل أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأنهم حقيقة امتداد لحركتهم صلوات الله عليهم. المراجع في تاريخهم أو المرجعيات في تاريخها نجد أنها دائما تحافظ على هذه الحقوق. لذا نجد أن الأزمات التي مرت بها الشعوب والإنسانية نجد أن المرجعية هي الأولى في المطالبة بهذه الحقوق. يعني على سبيل المثال حتى أكون يعني أرجع قليلا إلى الوراء عن تاريخ المرجعية في مطالبة حقوق الآخرين ليس في العراق وحده، نجد أن المرجعية كانت تطالب بحقوق الفلسطينيين مثلا أول الاحتلال الفلسطيني، نجد أن المرجعية طالبت بتحرير الشعب الليبي منذ الاحتلال الإيطالي للشعب الليبي. كانت هناك يعني موقف من مواقف المرجعية، وللأسف الشديد يعني الإعلام ومن يكتب في يعني للأسف في التاريخ المعاصر لم يذكر هذه المواقف، لكن نجد أن المرجعية كانت تطالب بحقوق الشعب الليبي، المرجعية كانت تطالب بحقوق الشعوب الأخرى المضطهدة، المرجعية تطالب بحقوق الشعب العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية حتى اليوم. نجد اليوم المرجعية الرشيدة، مرجعية آية الله العظمى السيد السيسي الثاني حفظه الله تعالى والمراجع الآخرين حقيقة، نجد أن السيد حفظه الله تعالى يشخص حالات الخلل، يعني يشخص حالات الخلل في منذ سقوط النظام وحتى اليوم، ويشير إلى حالات الخلل منذ 2003 حتى اليوم. لكنه للأسف الشديد أنا أقول يعني حتى أكون يعني واضحا أن الأمة كانت قد يعني تتعامل مع الخطاب المرجعي كأنه خطاب أطروحة، ولكنها هي لم تشعر بهذا الخطاب إلا من بعد ما مرت بهذه المحن انتبهت بعد ذلك إلى أن خطاب المرجعية هو خطاب واقع وليس خطاب يعني تنظيري
وتوجيهي.
لا لا أبدا، إنما كانت تشخص المرجعية، كانت تشخص مواضع الخلل من أول الأمر، منذ بداية سقوط النظام حتى هذه اللحظة هي تشخص حالات الخلل وترشد إلى حالات الخلل وتعطي الحلول، ولكنه كثير من الناس كانوا لا ينتبهون. لا أدري، هناك حسن ظن، هناك أمل بالإصلاح، هناك انتظار، هناك صبر، لا أعرف، لكنه اليوم يعني بدأت الحالة أكثر يعني معرفة وأكثر تنبه وأكثر نضوج حينما رشدت الأمة توجهها للمرجعية، لخطاب المرجعية. نعم أن خطاب المرجعية رأته أنه خطاب واقعي، خطاب لا ينحاز إلى أحد، خطاب غير منتمي. المشكلة أنه كثير من يعني الناس لعلهم هم حالة الانتماء، حالة الإخلاص أو حالة حسن الظن بهذه الجهة، بهذه الكتلة، بهذا الوزير، بهذه الشخصية، بهذا الرئيس، بهذا إلى آخره. لذلك تجد أن المواقف أو المفاهيم يعني التي كانت تتلقاها من خطابات المرجعية كانت لعلها غير مدركة للواقع، لكنه اليوم تساوت المظلومية كلها بحمد الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يعني أعطى للمرجعية يعني واقعا أعطى بعد عند الناس، عند
تزديد
أنه نعم هذا تزديد أنه فعلا أن لا ينفع لا حزب ولا شخص ولا مسؤول ولا جهة ولا أبدا، إنما الكل تساووا في هذه المظلومية، الكل يعني استهدفوا في هذه المظلومية. لذلك نجد أن الأمة اليوم تلقت خطاب المرجعية بوعي تام، نفذته من خلال هذه الحركة وهذه المسيرة بالتظاهرات، وبحمد الله تظاهرات يعني أرجو أن تبقى إن شاء الله تظاهرات
حضارية وسلمية
يعني سلمية قطعا، وأن لا يعتدى على رمز من الرموز. أنا يعني أحذر وأطلب من الأخوة أن لا يكون هناك اعتداء على رمز من الرموز، على جهة من الجهات، على اسم. نعم يتشخص المشكلة وتشخص الحالة، واليوم نحن نطالب بإعدام الإرهابيين، ومن لا يوقع على هؤلاء الإرهابيين على إعدامهم فهو معهم. نعم معهم، لا بد أن يرفع هذا الشعار. اليوم أكثر من 300 أو أكثر من 400-500 إرهابي موجودون في أحسن السجون، سجون يعني هوتيل رقم يعني من هذا 7 نجوم، يعيش الإرهابيون، انترنت وكهرباء وماء وطعام واحترام وتوفير الصحة،
قال أحد حقوق الإنسان.
نعم وإلى آخره. نعم حقوق الإنسان الحمد لله الله سبحانه وتعالى أزال هذه وزارة حقوق الإنسان من بين يعني من أعين العراقيين المظلومين، ووجد الناس أنهم نعم هؤلاء الإرهابيون يعششون ويحميهم، يحميهم القانون ويحميهم الرئيس. للأسف الشديد لم يوقع على إعدامهم، هذا حماية لهذا الإرهاب. لذلك أقول يعني على المتظاهرين، على الناس، على الأمة، على الجميع المطالبة بحقوق الأمة، بحقوق هؤلاء الضحايا، بحقوق هؤلاء الشعب الذي قتل على أيدي هؤلاء الإرهابيين، أن يطالبوا أول من له يعني عليه أن يوقع على إعدام هؤلاء.
هل هي تشخيص حالة؟ سمعت
تشخيص حالة. نعم نعم بالتأكيد. اليوم يعني وإن كان الوقت أدركنا، ولكن أرجو دقيقة واحدة حتى أشير إلى أن المجزرة جميلة، ما هي أبعادها وما هو الموقف؟ 500 أو 600 شخص بريء يذهبون بدم بتفجير. لماذا؟ لأن السيارات الآتية من الموصل ومن الرمادي ومن جهات يعني من مواقع الإرهاب حقيقة كلها تدخل إلى العلوات، إلى المدن الآمنة دون تفتيش، دون مساءلة، دون حماية، دون إلى آخره. كل هؤلاء يعني مطلوبون حقيقة، مطلوبون للشعب، مطلوبون للأمة، لا بد أن يحاسبوا. لذلك المجزرة التي حدثت في جميلة وفي في مدينة الصدر وغيرها، هذه مأساة، يعني مأساة إنسانية، واقعا مأساة إنسانية يحاسب عليها كل مقصر، ولكنه لا حساب ولا عقاب ولا سؤال ولا أبدا، لا في يوم من الأيام ظهر مسؤول يقولها أن هذا هو المسؤول الفلاني، كلها مجاملات ومحاصصات و يعني ملاطفات فيما بين المسؤولين، والأمة تحترق يوما بعد يوم وتنتهي وهكذا. وإنا لله
إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت السيد، الكلام يطول في هذه الأمور، لكن إن شاء الله لنا وقفات في حلقات قادمة. سمعت السيد، الأخت أم زهراء من لا أدري حقيقة المكان، لكن تقول هل داعش يصل إلى مناطق الجنوب بهذه حسب روايات أو حسب يعني الإطلاعات؟
أبدا لم يصل داعش إلى الجنوب، وداعش هو يعني موطنه هذا الموطن الذي هو يتحرك فيه، هاي رمادي موصل وينتهي بعد ذلك بإذن الله. إنما يعني الروايات تشير إلى أن السفياني، جيش السفياني يتحرك إلى الجنوب، ولكن لا يستطيع الوصول إليه كذلك، وينتهي بإذن الله تعالى.
أحسنتم. سمحت السيد، سؤال هذا من الأخ أوس من بغداد، يقول عندما يدخل الإمام إلى الكوفة يلقى معارضة من رجال دين أم من كيانات تمثل الدين بهالمعنى هذا؟
طبعا الروايات التي تشير إلى أن رجال الدين هم أحد أجزاء المعارضة لمجيء الإمام عجل الله فرجه الشريف، في الواقع أنه لا ينصرف يعني الذهن إلى رجل الدين مثلا الموجود في مثلا في النجف أو في الكوفة أو في كربلاء أو غيرها
بهذا الرمز المقدس.
لا أبدا أبدا، إنما قطعا أنها أن هناك يعني الروايات تشير إلى أن رجال الدين هؤلاء الذين يتقمصون موقع رجال الدين ويتقمصون عنوان رجال الدين. كثير من رجال الدين اليوم هم أصحاب فتنة حقيقة، هؤلاء الذين يعني يشيرون أو يصدرون الفتاوى بقتل الناس وتكفير الشيعة، وهؤلاء هم يقفون أمام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف،
يمثلون
من الوهابية، نعم من الوهابية، من المتطرفين، من المتشددين، هؤلاء الذين يقفون أمام الإمام عجل الله فرجه الشريف ويطالبونه بالرجوع، وهذا أيضا رجل دين.
هناك من يندس بينه ويمثل
قطعا أنه، لذلك يعني لا يمكن أن نتوقع ونتصور أن رجل الدين الحقيقي أن يقف أمام الإمام، إنما رجل الدين الحقيقي هو الذي يبلغ للإمام عليه السلام ويشير ويرشد للإمام ويعبئ ويحشد للإمام عجل الله.
أحسنتم سمحت السيد. الأخت أم تبارك من كربلاء تسأل حول الأصحاب الإمام أو قادة الإمام 313، هل هم قبل الإمام يظهرون أم في زمن الإمام يكون ظهورهم واستعدادهم لخوض المعركة مع الإمام؟
طبعا أشرنا إلى ذلك كثيرا، ولكنه نذكر أن الإمام عجل الله فرجه الشريف له الظهور ظهوران، يعني ظهور أولي كما قلنا وهو ظهور ترتيب الأصحاب، يعني استقطاب أصحابه واستدعاء أصحابه 313، ثم بعد ذلك الظهور العام وهو إعلان عن نفسه الشريفة مع وجود أصحابه كذلك. فإذا أصحابه عند ظهوره وبعد ظهوره، عند ظهوره الأول وبعد ظهوره الثاني،
من هم يتواجدون في الظهور الأول؟
نعم قطعا أنهم هم موجودون عند يعني قبيل ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، والإمام يعرفهم ويشخصهم، ولكنه يستدعيهم لمصلحة يجدها هو سلام الله عليه.
سنتم سمعت السيد. الأخ علاء من كربلاء في رواية العجب كل العجب، وتكلمت وأجبت عن هذه الرواية بين جمادي ورجب وعدد الأمطار، هل هذا قبل الخروج أم في دولة الإمام يحدث هذا العجب بين جمادي ورجب؟
طبعا الظهور يعني حقيقة مسألة الرجعة هي على مرحلتين كما يعني أشرنا إلى ذلك. المرحلة الأولى هي مرحلة الرجعة لبعض الأشخاص، لبعض الأشخاص الأموات يرجعون حتى يشاركوا في حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف، وهذه مرحلة أولى قبل الرجعة قبل الظهور. المرحلة الثانية من الرجعة هي بعد الظهور، وهو ظهور بعض الشخصيات التي تحكم مع الإمام عجل الله فرجه الشريف ويكون لها يعني مسواها القيادي، وأيضا ظهور الأئمة عليهم السلام بعد
دولة
الإمام عجل الله فرجه
الشريف. سمعت هذا سؤال الأخ أبو صالح من الناصرية أجبتم عليه، لكن الأخ علاء من كربلاء يسأل عن رواية العجب كل العجب بين جمادي ورجب وعدد الأمطار في هذه الفترة، هل أيضا يتزامن مع
العجب
الظهور قبل الظهور يتزامن مع ظهور الإمام؟
معنى العجب هو ظهور يعني كما قلنا رجوع الأموات، بعض الأموات
بهذا المعنى أيضا
بهذا المعنى العجب كل العجب يعني رجوع بعض الأموات، وأيضا مسخ بعض الأشخاص يمسخون، الله سبحانه وتعالى يمسخهم لتطرفهم ضد أهل البيت عليهم السلام، بعضهم يمسخون إلى 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 شخصيات معينة.
سمعت سيدي يعني بمعنى العجب عفوا العجب كل عجب لا يأخذ مثلا العجب في التغير في الكون، التغير في
لا لا لا, لا هذه يعني الروايات تشير إلى هذا المعنى، والأمطار التي تحدث هذه 20 مطرة أو بعضها 24 مطرة حقيقة 24 يعني لا تتجاوز أكثر من ذلك في الروايات، هذه كلها تشير الروايات إلى سبب هذه الأمطار المتتالية يعني المتعاقبة هو لرجوع الأموات، هؤلاء الذين يرجعون الله سبحانه وتعالى يبني أجسادهم من هذه الأمطار
أحسنتم. سمحت السيد، الأخت أم زهراء من بغداد تقول كيف نعرف أن الإمام راض عنا، كيف لنا أن نوطد هذه العلاقة بيننا وبين الإمام سلام الله عليه؟
طبعا السؤال يصاغ بصيغة أخرى وهو أنه كيف نعرف أن الله تعالى راض عنا. إذا عرفنا أن الله تعالى قد رضي عنا فقد رضي عنا الإمام عجل الله فرجه الشريف، يعني هناك علاقة مضطردة بين رضا الله تعالى وبين رضا الإمام، لابد أن تكون هناك موازنة ولابد أن يكون هناك توازن بين هذا الرضا الإلهي وبين رضا الإمام عليه السلام، لأن رضا الله تعالى من رضانا أهل البيت عليه السلام، أهل البيت عليهم السلام إذا رضوا عن إنسان بمعنى أن الله تعالى قد رضي عنه، فلا بد أن ننظر هل أننا قد يعني تحسنت علاقتنا مع الله تعالى، قربنا إلى الله تعالى بمعنى أنها قد تحسنت علاقتنا مع الإمام وقربنا إلى الإمام.
سمعت السيد حقيقة هذا سأضعه في آخر مطاف الأسئلة، يعني أعتذر من الأستاذ المشاهد لكن حتى يكون لك المجال في التعليق بشكل أوسع. سمعت السيد، سؤال من يوقت أو من يظهر هنا وهناك بعض الأمور التي للأسف من يخرج ويقول سيخرج الإمام في هذا الوقت، في هذه السنة، بعد سنتين، بعد هذا الحدث وبعد هذه المعركة وهكذا، كثير من الفضائيات هنا وهناك تتكلم بهذا الأمر، لكن سأجعله بعد في آخر المطاف. سمحت السيد، الأخ أبو سجاد من النجف سمحت السيد يقول وصية الإمام سلام الله عليه أو التوقيع الأخير للسفير الرابع، ما هو المصدر وهل هناك مصدر موثوق حول هذا الكلام؟
نعم طبعا رواه علي بن محمد السمري هو الموجه الكلام إليه، رسالة موجهة إليه،
السفير
الرابع رضوان الله عليه، وثقة طبعا من الثقات الأجلاء العظماء، حينما رواه إلى تلامذته وإلى أصحابه، هؤلاء رووه من شخص إلى شخص ووصل إلينا الحمد لله.
إذن بسند صحيح،
بسند متصل، نعم بسند، وهو توقيع يعني أجمعت الأمة وأجمعت الطائفة على صحته وعلى وروده.
أحسنت. سمحت السيد، لدينا دقيقتان، يعني لا أدري، الأخ عبد الأمير يقول من كربلاء هل نحن الآن نعيش في زمن امتلاء الأرض فسادا وطغيانا وتنكيلا بالإنسان؟
قطعا ولكنه هل هذا الفساد وهذا الطغيان هو موجب لي ومقتضي لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، أم هناك آخر يعني تداع آخر، تداعيات أخرى لهذا الفساد وهذا الطغيان الذي يحدث في الأرض اليوم؟
أبو أحمد من الحلة يقول هناك رايات تتبارى أو تظهر في هذه في دولة في ما يقارب دولة الإمام، وبالتأكيد هناك راية صفراء للحج الشعبي، هل هذه الراية تمثل راي من رايات الامام عجل الله فرجه.
انا اقول اظن الاخ العزيز انه بغض النظر عن لون الرايه هل هي صفراء حمراء خضراء زرقاء الى اخره، رايه الحشد الشعبي قطعا انها هي رايه من رايات الامام عجل الله فرجه الشريف. قطعا اقول انها ان الحشد الشعبي هو جزء من حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف. الإمام عليه السلام لا يمكن أن تستوعب حركته وطروحته إلا من خلال هذه التضحيات التي يقدمها أفراد الجيش الحشد الشعبي. لذلك نجد أن الحشد الشعبي حينما يرفع راية أو لافتة أو شعار أو كذا، هذا لا يعني أنه مثلا هذه الراية قد وردت في الروايات أو لم ترد. نعم، حركة الحشد الشعبي
هذه
الرمزية هي رمزية قطعا أنها من جزء من منظومة المناصرة أو النصرة للإمام عجل الله فرجه الشريف.
نعم،
فلذلك يعني بغض النظر عن هذه الراية أو تلك الراية، لكن نجد أن الحشد الشعبي هو أطروحة جديدة قدمت حقيقة لقراءة حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف من جديد.
أحسنتم سمعت السيد. كان بودي عندنا سؤال لكن يبدو أن الوقت قد أخذنا. أنا أتقدم لك سمحت السيد بالشكر الجزيل وجزاكم الله خير الجزاء على هذه الإيضاحات وهذه المحاور، وإن شاء الله تكون لنا محاور قادمة في حلقات قادمة بإذن الله تعالى.
شكرا لكم.
أيضا الشكر لكم سادتي المشاهدين الكرام، وبإذن الله نعيش نحن وأنتم في دولة العدل الإلهي وبانتظار صاحب الأمر المهدي وعد الله. نلقاكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.